بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا في ختام كلامنا على مباحث الكتاب الأول من كتب أصول الفقه حسب تقسيمنا للبحث، وهو كتاب الله المشتمل على مباحث الألفاظ والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان ومباحث الظاهر والمؤول، والتي انتهينا منها كلها في حلقاتنا السابقة. في ختام كلامنا على مباحث الكتاب سنتكلم على آخر باب من أبوابه، وهو باب النسخ، وسيكون بحثنا فيه على النحو التالي. سنتكلم أولا على حقيقة النسخ وجوازه في الشريعة، ثم ننتقل ثانيا للكلام على شروطه وأنواعه، ثم نذكر الناسخ والمنسوخ، ثم طرق معرفة النسخ، ونبدأ بالكلام على حقيقته وجوازه في الشريعة. فنقول: يطلق النسخ في اللغة على معنيين: الأول الإزالة والإعدام، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالته وأعدمته، وقولهم: نسخت الريح آثار القوم، أي أعدمتها وأزالتها. وأما المعنى الثاني فهو النقل والتحويل، ومنه قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه إلى الآخر. ومنه المناسخات في المواريث، لانتقال المال من وارث إلى وارث آخر. والتناسخ في الأرواح، لأنه انتقال الروح من بدن إلى بدن عند أصحاب العقائد الفاسدة. وأما النسخ اصطلاحا فهو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. ومعنى الرفع أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لكان الحكم باقيا مستمرا، لكن الناسخ رفع وقطع تعلقه بالفعل. والحكم الشرعي في قولنا رفع الحكم الشرعي خرج به الحكم العقلي، كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع، فإن رفعها بشرع العبادة لا يعتبر نسخا، لأنها لم تثبت بحكم شرعي. وذلك كصيام رمضان مثلا، فإنه رفع إباحة عدم صومه الثابتة بالعقل قبل الشرع، وكوجوب الزكاة فإنه رفع إباحة منعها الثابتة بالعقل قبل الشرع. فإن هذا لا يسمى نسخا، لكن رفع الحكم يشمل الرفع بالعقل والرفع بالشرع. ونحن نعلم أن الرفع لا بد أن يكون بالشرع، إذ العقل لا يرفع الأحكام. لذلك كان لا بد من قيد في الكلام يبين أن الرفع لا بد أن يكون بالشرع، وهو قولنا بطريق شرعي. فقولنا بطريق شرعي يدخل به خطاب الله تعالى وخطاب رسوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ويخرج به رفع الحكم بطريق عقلي لا شرعي، كرفعه عن الميت والنائم والغافل والمجنون بالموت والنوم والغفلة والجنون. وقولنا متراخ عنه يخرج الشرط والصفة والاستثناء، لأنها تسمى في هذه الحالة تخصيصا لا نسخا، كما مر معنا في مباحث التخصيص. وأما بالنسبة لجواز النسخ ووقوعه، فقد أجمع المسلمون بدون مخالف على جواز النسخ عقلا، وذلك لأن الشرع تراعى فيه مصالح العباد، وهذه المصالح تتغير بتغير الأوقات والظروف، فوجب تغير الأحكام تبعا لها إن قلنا باتباع المصالح، وإلا فلله أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يلزم منه البداء، لأن البداء ظهور ما كان خافيا، ونحن لا نقول إنه قد ظهر لله ما كان خافيا عليه، بل نقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه وليس في هذا بدأ. وكما أجمع المسلمون على جواز النسخ عقلا، أجمعوا على وقوعه شرعا، سواء أكان في كتاب الله أم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية. وما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني من إنكاره للنسخ ليس على ظاهره، والحقيقة أن الخلاف بيننا وبينه لفظي، وذلك أنه يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصا، فلا فرق عنده بين أن يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وأن يقول صوموا مطلقا، وهو يعلم بأنه سينهى بعد مدة عن الصيام وقت الليل وينزل لا تصوموا ليلا. فنحن نسمي الأول تخصيصا والثاني نسخا، وهو يسمي الجميع تخصيصا. إذن فالإجماع قائم على وقوع النسخ ولا خلاف فيه، ولكن متى يجوز النسخ في حق الآية؟ هل يشترط أن يعمل بالمنسوخ جميع الأمة حتى يصح نسخه، أم أنه يكفي عمل بعض الأمة ليجوز نسخه؟ قال الأصوليون: لا يشترط في النسخ عمل كل الأمة. وقالوا: يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف بين الأمة، وسواء في ذلك عمل به كل الأمة، كاستقبال بيت المقدس الذي كان يتوجه إليه جميع المسلمين في صلاتهم، أو عمل به بعض الأمة كآية الصدقة في المناجاة، إذ لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى، ثم نسخها الله تعالى وأجاز المناجاة من غير صدقة. فلو كان يشترط بالمنسوخ حتى يصح نسخه، لو كان يشترط عمل كل الأمة بالمنسوخ، لما جاز نسخ آية الصدقة في المناجاة، ولما جاز نسخ كثير من الآيات التي لم يعمل بها إلا بعض الأمة. وإلى الغد، حيث نتكلم إن شاء الله على شروط النسخ وأنواعه، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على حقيقة النسخ، فعرفنا أنه رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، كما عرفنا أن المسلمين جميعا على جواز النسخ عقلا ووقوعه في القرآن الكريم شرعا، وأن ما يروى عن الإمام أبي مسلم الأصفهاني من عدم وقوعه إنما هو خلاف لفظي، لأنه يسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا، وعدم العمل بالمخصص والمنسوخ لا خلاف فيه، إلا أن للنسخ شروطا لا بد منها حتى يصح النسخ، وإلا فلا نسخ، وهذه الشروط هي: أولا أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا، كما عرفنا ذلك من حد النسخ في قولنا رفع حكم شرعي. ثانيا أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ منفصلا عنه، فإن كان مقارنا له كالشرط والصفة والاستثناء فلا يعتبر نسخا بل يعتبر تخصيصا، كما عرفنا ذلك من التعريف أيضا. ثالثا أن يكون النسخ بطريق شرعي فلا يجوز النسخ بالعقل. رابعا ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت أو مغيا بغاية، فإن كان مقيدا بوقت ثم انتهى ذلك الوقت لا يعتبر انقضاؤه نسخا له، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الإنسان حينما يفطر في الليل لا يكون فطره في الليل ناسخا للصيام. خامسا أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، فلا يجوز نسخ أصل التوحيد ولا ما علم بالضرورة من أنه غير قابل للنسخ مما هو من مقاصد الشرائع. سادسا يشترط في الخاص إذا ورد بعد العام حتى يكون ناسخا يشترط به أن يعمل بالعام، وإلا بأن ورد قبل العمل بالعام فإنه تخصيص وليس نسخا، وإنما اعتبرناه بعد العمل نسخا لا تخصيصا، لأنه لو كان تخصيصا لوجب بيانه قبل العمل بالعام، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز. سابعا أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء. ثامنا يشترط في النسخ أن يكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نسخ بعد وفاته واستقرار التشريع لأنه لا وحي فلا نسخ. وأما أنواع النسخ فإنه ينقسم إلى نوعين: الأول من حيث البدل وعدمه، والثاني من حيث الحكم والتلاوة. أولا ينقسم النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين: القسم الأول النسخ بلا بدل، وهو أن ينسخ الشارع الحكم السابق دون أن يأتي بحكم جديد بدل عنه، وذلك كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانت واجبة ثم نسخت بلا بدل، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لأنه ربما كانت الخيرية في عدم الحكم. القسم الثاني النسخ ببدل، وهو أن ينسخ الحكم القديم بحكم آخر جديد، إلا أن هذا الحكم الجديد قد يكون أخف من الحكم القديم، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أثقل منه. أولا النسخ ببدل أخف، وذلك كنسخ العدة سنة كاملة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بالعدة 4 أشهر و10 أيام في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكنسخ وجوب صمود الواحد للعشرة في الحرب في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بوجوب الصمود 2 فقط في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ثانيا، النسخ ببدل مساو للمنسوخ، وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذان النوعان لا خلاف فيهما. وأما النوع الثالث فهو النسخ ببدل أثقل، وذلك كنسخ التخيير بين الصوم والفطر في بداية الإسلام في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بوجوب الصوم على من شهد الشهر في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكنسخ الحبس في حق الزاني في قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بالجلد والرجم في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب بالثيب تجلد وترجم. وكنسخ وجوب الصبر على أعداء المسلمين في بداية الإسلام بوجوب القتال والحرب، ونسخ آية إباحة الخمر في حالة دون حالة بتحريمها إلى الأبد في جميع الأحوال، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. والجمهور على جواز هذا النوع أيضا، والوقوع أقوى أدلة الجواز. وأما التقسيم الثاني للنسخ فهو التقسيم من حيث الحكم والتلاوة، وهو ينقسم إلى أقسام نذكر أهمها. أولا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والرسم، وذلك كنسخ العدة حولا كاملة بالعدة 4 أشهر و10 أيام، وقد ذكرناها في التقسيم السابق. وكنسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، بآية المواريث في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فنحن نقرأ اليوم هذه الآيات المنسوخة، إلا أننا لا نطبق الأحكام التي وردت فيها، فتلاوتها ثابتة وحكمها منسوخ، وهذا النوع كثير جدا في القرآن وغيره. ثانيا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والرسم، مع رفع تلاوة الناسخ وبقاء حكمه، وذلك كقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، فإنها نسخ حكمها وبقي رسمها وتلاوتها، والناسخ لها نسخ رسمه وتلاوته وبقي حكمه، وهو ما ثبت في الصحيح من قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. ثالثا، نسخ الحكم والتلاوة مع نسخ تلاوة الناسخ ورسمه وبقاء حكمه، وذلك كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات. فالمنسوخ نسخت تلاوته وحكمه، والناسخ نسخت تلاوته وثبت حكمه، فهذا ناسخ نسخ رسمه أيضا، فهو ناسخ للحكم والتلاوة منسوخ التلاوة دون الحكم. رابعا ما نسخ تلاوته لا حكمه ولا يعلم الناسخ له، وذلك كما في الصحيح لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثة لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، فإنه يروى أن هذا كان قرآنا فنسخ رسمه وبقي حكمه. ومن هذا القبيل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.